الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين الشافع المشفع يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات إلى اللقاء قبل الأخير، والذي نتناول فيه أحكام زكاة الفطر إن شاء الله. Dear brothers and sisters, you're welcome to the session before last in the sessions of Ramadan. And we are going to speak about Zakat al-Fitr, inshaAllah. يقول ابن عمر رضي الله عنهما كما هو في الصحيحين حديث المتفق عليه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين عبد الله بن عمر سأل الحديث أجريد أبون that the Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم made it obligatory upon the Muslims to give out zakat al-fitr in Ramadan, one sa' of dates or one sa' of barley upon the slave and free, male and female, small or adult of the Muslims. ومعنى قوله رضي الله عنه عنهما فرض أي أوجب وألزم. And the meaning of the saying of Ibn Umar فرض, it means that it is, he صلى الله عليه وسلم made it obligatory. So it is a must. وقوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من الشرع، لأن ما يفرضه النبي صلى الله عليه وسلم وما يأمر به إنما هو شرع لقول الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عن السين فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. This means that it is from the Sharia of Islam because رسول الله صلى الله عليه وسلم does never speak out of desire, but he is a revelation. وقوله رضي الله تعالى عنهما زكاة الفطر. الزكاة هي ما يزكى به الشيء والإنسان، كما قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم. Zakah means in Arabic to purify something. As Allah Ta'ala said to the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, take out of their wealth some amount which is sadaqah, charity, to purify them with it. وقوله رضي الله عنهما الفطر ونسبته لهذه الزكاة إلى الفطر لأنها تأتي في ختام شهر الصوم، وإنما تخرج لجبر خلل الصوم. وتطهيرا للصائم. He's saying zakat al-fitr, this type of combination, zakat and fitr, is because that it comes at the end of the month of fasting. So it purifies the person and the work. وَقَوْلُهُ مِنْ رَمَضَانِ يعني في آخر رمضان. في آخر رمضان. It's saying in Ramadan means at the end of Ramadan. وقوله صاعا من تمر أو صاعا من شعير المقصود به الصاع النبوي المقصود به الصاع النبوي the meaning of what he said صاعا أولا معنى قوله معنى قوله رضي الله عنهما صاعا من تمر أو صاعا من شعير هذا يدل على أنه لا تخرج إلا طعاما لا تخرج مالا ولا تخرج ثيابا ولا تخرج عقارا وإنما تخرج من الطعام السيد one saw of dates or one saw of barley, this means that zakat al-fitr must to be given out as food. It cannot be given out as money, nor as clothes, nor as buildings or whatsoever. It must be food. وَيَكُونُ مِنْ طعام البلد it must be from the food that the people of that land where he is giving the zakat al-fitr in it must be the food of there and the custom of that place the food usually eaten in there وأما هذا الصاع الصاع النبوي يعدل أربع أمداد يعدل أربع أمداد والمد هو أن يجمع هو مجمع كفي الإنسان المتوسط القامة يكون اجتماع الكفين يعدل مدا الصاع equals The sa' equals four mud. And the mud, what is called mud, is when you gather your both hands to fill something in them. When the hands of the average man والمد والصاع يساوي خمسة أرطال، خمسة أرطال، لكن خمسة أرطال بالرطل البغدادي ليس الرطل الغربي المعروف اليوم. And the صاع، the prophet صاع equals 5 pounds, 5 weighing pounds, and a pound here is the pound used to be used in Baghdad, not the pound that is used today. So this means that the pound of that time the إذا فالصاع النبوي في ملخص هذه المعادلات، في ملخص هذه المعادلات يكون الصاع النبوي يساوي 4 أمداد، وهو يساوي 8. وعلى هذا فيكون الصاع يعني كيلوان وخمسة وثلاثون جراما، وذلك من بعض الحبوب. And this would be with some seed. It equals يعني the صاع based on the some of the heavy seeds. It equals around 2035 grams. However, وقد ذهبت هيئة كبار العلماء إلى أن الصاع إلى أن الصاع النبوي يساوي 2600 جرام، 2600 جرام. And the committee of the highest ulama or the highest committee of the علماء they said that the صاع equals 2600 grams. And some other علماء the like of Sheikh Ibn Baz رحمه الله تعالى and others said it is better to be considered as a 3 kilograms of rice. وهي واجبة على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا، صغيرا أو كبيرا، صائما أو غير صائم، ربما كان غير صائم لعذر. So it is obligatory upon every Muslim man or woman, small or big, slave or free, fasting or not fasting, as if he is not fasting for a valid reason such as traveling or sickness or old age, still zakat al-fitr needs to be given out on his behalf, or he has to give out the zakat al-fitr. وقد ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يخرج عن الحمل في بطن أمه. And it is proved that عثمان رضي الله تعالى عنه used to give out زكاة الفطر even for the baby in the womb. وزكاة الفطر ليست بواجبة على الجنين، لكن إذا ولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان ولو بلحظة وجبت زكاة الفطر عنه. لأن زكاة الفطر is not obligatory upon the baby in the womb. But if this baby was born just a moment before the sunset of last day of Ramadan, then it is obligatory to give out zakat al-fitr on his behalf or for him. وكذلك إذا مات الإنسان الذي صام رمضان كاملا إلا أنه مات في آخر يوم قبل غروب الشمس ولو بلحظة فإنه لا تجب عليه زكاه الفطر. As for the person who fasts the whole month of Ramadan but dies just before the sunset of last day of Ramadan, then zakat al-fitr is not obligatory upon him. وأما إذا ولد الجنين قبل بعد غروب الشمس ولو بلحظة فلا تجب عليه زكاة الفطر. فليست بواجبة عليه، ليست بواجبة، لكن لا تخرج عنه لأنه ولد بعد الزمن الذي تكون فيه زكاة الفطر. As if the baby is born just a moment after the sunset, then no زكاة الفطر to be given out. Because he was born out of the time where زكاة الفطر is obligatory in. وهكذا لو أن إنسانا مات بعد غروب الشمس بلحظة فإنه يجب إخراج زكاة الفطر عنه. And likewise, if the person dies just a moment after the sunset of last day of Ramadan, then زكاة الفطر must be given out for him. وزكاة الفطر واجبة على المنفق سواء كان أبا أو زوجا أو مالكا سيدا أو ما شابه ذلك. And zakat al-fitr is obligatory upon the person who spends for food, whether he is a father or a husband or a master if he has a slave. فإن كان غير منفق لا تلزمه النفقة وهو يريد الإخراج جاز بشرط أن يخبر المخرج عنه قبل إخراج الزكاة ويشترط أن يرضى المخرج عنه عن إخراج ذلك الإنسان عنه. And as a person who you want to give zakat al-fitr on behalf of him, or if you want to give the zakat al-fitr on behalf of someone else which you are not supposed to spend yani, or to providing food, then we say it is permissible with two conditions. First, you must inform him that you are going to give zakat al-fitr on behalf of his before you give the zakat al-fitr. Second, he must agree on that. فإذا أخرجت عن إنسان زكاة الفطر ثم أخبرته بعد ذلك فلا تجزئه وإن قبل. As if you give out زكاة الفطر on behalf of someone and then you inform him, then it is not sufficient, not acceptable for him, even if you even if he agrees. لأنه لا بد من أن يكون الإخبار الموافقة سابقة، لأن النية يجب أن تكون سابقة للعمل. Because giving out the zakah must be before, يعني the intention for it must be before it to be given out. وزكاة الفطر تخرج في البلد الذي يكون فيه الإنسان عند غروب شمس آخر يوم من رمضان. And zakat al-fitr to be given in the land where the person is while the sunset of last day exists. Meaning ومعنى هذا أن الإنسان لو كان الإنسان مثلا في السعودية في آخر يوم من رمضان وغربت عليه الشمس ولا يزال في السعودية وأقلعت طائرته بعد الغروب بلحظات وسافر إلى بلد آخر سيكون العيد متأخر بيوم، فأين يخرج زكاة الفطر؟ قال أهل العلم يخرجها حيث، بعض أهل العلم قال يخرجها حيث غربت الشمس، شمس آخر يوم، ولكن الصحيح أنه يخرجها في المكان الذي يكون الذي تكون فيه صلاة العيد، الذي سيصلي فيه صلاة العيد. ولو أخرجها في غيره جاز، وإن كان أفضل يخرجها في المكان الذي يصلي فيه العيد. And the example of that is if the person is in Saudi Arabia, for example, and the sun and in the last day, and he flew from Saudi Arabia right after sunset of last day of Ramadan by moments. Some of our ulama said that if the zakat al-fitr must be given out in Saudi Arabia, for example, in the land where he left before or after the sunset. And some others said no, it is to be given out in the land where he is going to pray Salat al-Eid in. And this is the proper opinion that we found. Wallahu a'lam. وزكاة الفطر كما أسببنا لا تخرج من غير الطعام بل لا بد أن تكون من الطعام، لقول ابن عمر طعمة طعمة للفقراء والمساكين تغنيهم عن السؤال ذلك اليوم. And as he said that it cannot be given out as money, but it must be it must be food. As Ibn Umar said that it is to make and to give the sufficiency of food on the day of Eid for the poor, so they don't go on big people. ووقت زكاة الفطر وقتان، زكاة الفطر لها وقتان، وقت موسع ووقت جواز وقت استحباب، وقت جواز وقت استحباب. The time of giving out زكاة الفطر is of two types. One is called استحباب يعني recommended. One is called جواز وقت جواز permissibility time of permissibility. أما وقت الاستحباب as for the time of which is recommended يكون ما بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد من يوم العيد. The recommended time is from صلاة الفجر كم صلاة العيد on the day of Eid. وأما وقت الاستحباب فيكون من قبل صلاة العيد بيوم أو يومين، يعني من يوم 27 من رمضان. And the time of permissibility is one or two days before the Eid, which means يعني approximately 27 or 28 of Ramadan. وزكاة الفطر لا تخرج إلا في البلد الذي يقيم به الإنسان، لا تخرج في بلد آخر لأن هناك فقراء أكثر أو منقوصين، بل إذا أردنا مساعدتهم نعطيهم من خالص أموالنا لا من الزكاة، لا من زكاة الفطر ولا من زكاة المال. أن زكاة الفطر أجل زكاة المال بعد الزكاة is to be given in the land where the person is living. It must not go to another land because there are more poor people or people there are in more need than the people in here. If we want to give out any help to them, it should be from our own money, not from the worship that Allah Ta'ala made related to times and places. ويجوز للإنسان أن يوكل غيره في دفع زكاة الفطر كما يجوز أن يوكله في دفع زكاة المال. As also the person can delegate the zakah and giving out the zakah to someone else as a wakil, as a representative, and this representative must fear Allah Ta'ala and never delay the zakah from the time that is obligated upon him to give zakah for. من فاته إخراج زكاة الفطر حتى يعني من تأخر عنده زكاة الفطر حتى خرج وقتها بسبب يعني أنه أراد إيصالها إلى مستحقها ولكن لم يستطع الوصول إليه أجزأه ذلك. أما إذا خلى عن غير عن عمد فإنه آثم ولا تقبل منه، إنه آثم ولا تقبل منه. As for the person who delays giving out zakat al-fitr until salat al-eid is done, if he has a reason for that, for example, if he intended to take it to another land where, yani, or not another land, he intended to take it to the poor people, but on the way it was a little bit, yani, some difficulties or crowdedness or something like that. Or if he doesn't find any poor people in where he lives, and he wanted to take it to another town where there are poor people, but by the time reaching there, the Salat al-Eid was done already, then he has no sin, and it is accepted as zakat al-fitr. Or if he delays it for no reason, just laziness and like that, wasting time, then it's not accepted from him. نعم. و التقدم أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر غير طعام، ولا يجوز إخراجها إلا من طعام. طعام هي الحبوب، لا يجوز إخراجها من الثمار، ولا يجوز إخراجها من من اللحم أو السمك، لا يجوز إخراجها من ذلك، وإنما تكون من الثمار من الحبوب. So it must be from, yani, zakat al-fitr must be given out as seed, not as money, nor that it is, yani, to be given out as meat or fruit or fish, but must be from seed, barley or dates or, no. They, what Rasulullah s.a.w. mentioned, and it is from the, yani, common food of the people. نعم والله أعلم. هذا بالجملة ما يتعلق بأحكام زكاة الفطر، ونسأل الله عز وجل يتقبل من الجميع. This is in general what relates to زكاة الفطر, and may Allah تعالى accept from all. ونأخذ بعض الأسئلة إن وجد, and we take some questions if there are. طيب. سؤال يقول, here is a question, says, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. If a person has wealth back home and needs to pay zakatul mal, is it okay to pay it from this wealth and not to pay where he lives? السائل تقول, إذا كان الإنسان عنده يعني أموال في بلده وهو يعيش في بلد آخر, فهل يخرج زكاة المال في بلده أم في البلد التي يقيم فيه؟ الصواب أنه يخرج زكاة المال, كذلك زكاة الفطر, في البلد الذي يقيم فيه وتكون فيه تجارته, يعني تكون فيه تجارته. أما إذا كان يقيم في بلد وهو ليس معه مال إلا ما يكفيه وعياله, فتخرج في ذلك البلد الذي فيه, والمقصود أنه تخرج في البلد الذي فيه التجارة, في البلد الذي تكون فيه التجارة, لقول معاذ, لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أن أرسل اليمن وأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم, يعني بذلك البلد, من أغنياء ذلك البلد وترد على فقراء ذلك البلد. I have in the hadith of Mu'adh, where the Prophet ﷺ said to Mu'adh, and it is to be taken from the rich people of that land and to be given to the poor people of that land. So it is where the money is. It is where the money is, where the wealth is. Na'am, wallahu a'lam. Su'al al-thani, second question. When one has prayed witr after Isha and wakes up at night, is it permissible to pray qiyam al-layl? Jazakum Allah. يقول السائل إذا صلى الإنسان الوتر بعد العشاء ثم نام ثم استيقظ فهل له أن يصلي صلاة الليل؟ نقول نعم يجوز أن يصلي صلاة الليل ولكن لا يوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة، إنما يصلي مثنى مثنى حتى يفرغ أو يطلع عليه الفجر. We say yes, it is permissible for the person who prayed witr after Isha and slept and then woke up to pray night prayer, but not to pray witr, because the Prophet ﷺ said there is no two witr, there are no or there is no more than one witr at single night. So by that we understand that you can't pray two rak'at as much as you can or as until Fajr approaches you, but you don't pray witr again as long as you have done it after Isha. Wallahu a'lam. Su'al, question: what is the difference between Taraweeh prayer of 11 rak'at and the one of 20 rak'at, or which is the right one to be followed? Sa'al taqul ma al-farq bayna أداء 11 ركعة تراويح و 20 ركعة وأيهما الأصح لنتبعه؟ نقول الأصح على قسمين. We say the right one is upon two types. القسم الأول أو النوع الأول أن يكون لك إمام فتصلي بصلاته، صلى 11 13 15 17 19 أكثر أقل تصلي بصلاة. We say the first type is that if you have an imam, you pray behind, then you pray as he prays. 11 rak'at, 13, 15, 17, 19, less, more, you pray as he prays. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول, because the Prophet صلى الله عليه وسلم said, من قام خلف إمامي حتى ينصرف من قام مع إمامي حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. Whoever stands for prayer behind his imam until the imam leaves, then he will have a reward of standing one full night. القسم الثاني أن تصلي لنفسك. أن تصلي لنفسك. The second type of tarawih is when you pray for yourself. فهنا نقول الأولى أن تصلي 11 ركعة كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بالهيئة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، طويلة القراءة، طويلة الركوع، طويلة السجود. We say when you pray alone, by yourself, then it is better to pray 11 ركعات, but as the Prophet صلى الله عليه وسلم done them, but on the way the Prophet صلى الله عليه وسلم done this. يعني long recitation, long ركوع, long سجود. وقد قالت عائشة رضي الله عنها أنه كان يسجد قدر ما يقرأ الإنسان 50 آية. And عائشة رضي الله عنها said that the Prophet صلى الله عليه وسلم used to prostrate to make sujood one sajda as a person recites 50 آيات. وأما إذا أراد أن يقلل من القيام والركوع والسجود فالأولى أن يكثر من الركعات، الأولى أن يكثر من عدد الركعات حتى يستغرق الليل. المقصود أن يستغرق الليل بالصلاة، هذا المقصود، يستغرق الليل أو أكثره بالصلاة، لقول عز وجل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. واستفاد العلماء من قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا أي أقل في القيام لتلقين القرآن. And if you pray by your own, you pray the way the Prophet ﷺ did, 11 rak'ah, long rak'ah, as we said, and as Allah Ta'ala said to the Prophet ﷺ, Ya Ayyuhal Muzammil, to the end of the ayat, and this shows that he was taught to stand long reciting the Quran. And then he used to prostrate, to bow long, and then prostrate long. But if you want to make the recitation shorter, the ruku' shorter, the sujood shorter, then increase the number of ayat, because the important thing is to spend the night praying, as Allah Ta'ala said to the Prophet in Surah Al-Muzammil, Wallahu Ta'ala A'lam. طيب this would be the last question. آخر سؤال يقول: what is the ruling on regarding Quran, on reading Quran over a glass of water and drinking it? How do we recite the Quran or dua on the sick? Do you cover your mouth with your hand when reciting and then blow your breath or spit, and then before wiping on the sick? يقول السؤال: كيف تكون قراءة القرآن على الماء ثم الشرب منه؟ وكيف يقرأ القرآن أو الدعاء للمريض؟ وهل تضع، هل تغطي فمك بيدك عند قراءة القرآن للرقية المريض ثم تنفث في يديك ثم تمسح على المريض؟ نقول: أولا، بالنسبة لقراءة القرآن على الماء، يعني إن كان لرقية فلا حرج، أما إن كان بشكل عام هكذا بالاحتياط فلم يرد فيه دليل. As reciting the Quran on a glass of water, if it is for ruqya, then yes, it is okay. But if it is general like that, just for precaution and protection, as for protection, we say that there is no dalil for that. Wallahu a'lam. وأما الجزء الثاني من السؤال: كيف يقرأ القرآن والدعاء على المريض؟ يقرأ مباشرة، يجلس القارئ الراقي أمام المريض ويقرأ. فإن كان يعني رجلا، والراقي رجل والمرقي رجل، وضع يده على المكان الذي يؤلمه إلا أن يكون عورة فلا يضع يده عليها، ولا يضع يده على المرأة الأجنبية. وللمرأة أن ترقي امرأة مثلها وتضع يدها على ما يألم من جسدها إلا أن يكون عورة فلا تضع يدها عليها، ولا تضع إنام. As when the raqi is a man and the marqi, the sick is a man also, then the man, the raqi, puts his hand, places his hand on the place where it is suffering, where it is suffering, right? And recites. As for the person, the sick, if the sick person is a female, then he does not put his hand over her. And even if he is a male and the sickness is in the private part, he does not put his hand as well. And the woman can do ruqya for another woman, and she can put her hand over where the pain is, but should not be on a place such as the private part. Now, جزء الأخير من السؤال هو about the question: هل يعني do you cover your mouth with your hands? لا، طريقة النفس هي أن تجمع كفيك على هيئة الدعاء، It is to gather your hands the way you gather them when you make dua, and bring them close to your mouth. وتقربهما من فمك ثم تنفث فيهما تنفث والنفث ودفع الهواء من غير إخراج للريق أو بريق خفيف جدا. And then you blew the air with a little spit, with a little spit, not much, just little, that even you cannot feel it. نعم ثم تمسح على المريض والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك. And then you walk over the sick, and Allah Ta'ala knows best. Allah صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.